قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في الله، وهذا لقاؤنا حول تفسير آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وعشنا في الحلقة السابقة حول مخازي اليهود وماذا فعلوه مع أنبيائهم وأكاذيبهم مع الله سبحانه وتعالى، وكأن رب العزة سبحانه وتعالى يمهد لسحب البساط والأفضلية من وقتها على الناس أجمعين. في سورة البقرة يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، عالمي زمانهم. فربنا سبحانه وتعالى كأنه سيسحب هذه الأفضلية وهذا البساط، وذلك يتضح في الآيات التالية حيث يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
قل اللهم مالك الملك، هذه آيات يطالب المسلم فيها بشكر الله عز وجل على نعمة. هذه النعمة هي تحويل أمر النبوة من بني إسرائيل إلى العرب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأمر يحتاج منا إلى شكره والاستدامة على شكره. قل كلام بالأمر، قل قل اللهم مالك الملك، الملك لله وحده، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة. تؤتي الملك من تشاء، ما دام مالك الملك يعطي الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، يعطي لبني إسرائيل هذا بمشيئته، ينزعه من بني إسرائيل هذه مشيئته، يعطيه للعرب هذه مشيئته، ينزعه من العرب لا قدر الله هذه مشيئته، لكنه استقر أمر النبوة في العرب ب وجود محمد صلى الله عليه وسلم. وإعطاء الملك ونزع الملك فيه إعزاز وإذلال، إعزاز لمن يعطيه الملك، خاصة إن ملك إيه؟ مش ملك أرض ولا ملك مال ولا زينة الحياة الدنيا، ده ملك النبوة، ده أعظم ملك، ملك الوحي، ملك الكتب السماوية، ملك البشارات الإلهية. وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، لأن نزع الملك إعطاء الملك فيه معزة، ونزع الملك فيه مذلة بيدك الخير، مع أن الله بيده كل شيء، بيده الخير وبيده الشر، إنما شوف الآية بيدك الخير وتكتفي عن ذكر المقابل، يعني الله عز وجل بيده الخير وبيده الشر. احنا لما بيصيبنا حاجة قدر الله وما شاء فعل، يبقى يزعل الله بأنه هو الذي يفعل هذا وذاك، لكن الآية نصت على الخير لأن خير المسلمين صد لشر الأعداء، ولذلك ينعم الله على المؤمنين بالخير ردعا لأعدائهم. إنك على كل شيء قدير، لأن أمر نزع النبوة، أمر الذل والإعزاز، أمر الإعطاء والمنع لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يفقر وهو الذي يغني، ولذلك إنك على كل شيء قدير. لا نظن إن إحنا بنعمل الغنى بإيدينا ولا الفقر بإيدينا، إحنا صحيح علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن الذي يقدر الأسباب ويهيئ الأسباب ويعطي ويمنح والله سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، وفي هذا تسليم، إنك على كل شيء قدير، تسليم ورضا، تسليم لله بقضائه ورضا بقدره. تولج الليل في النهار، مش قال إنك على كل شيء قدير؟ تأتي الآيات بدلالة على قدرة الله عز وجل، وتجيب أدلة لا يمكن يجادل فيها أبدا أبدا أحد. النمرود لما قال له سيدنا إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. شوفوا الجدال، إنما هنا بقى تولج الليل في النهار، وذلك أفهمه هناك لما قال له إيه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا القضية مفحمة من الأول، تولج الليل في النهار، تولج يعني تدخل، تدخل، من يقدر يدخل الليل في النهار؟ لا أحد إلا الله. وتولج النهار في الليل، العكس، لا أحد إلا الله. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي. وشوف سبحان الله الآية مليانة مقابلات، تؤتي وتنزع، كلها متقابلات. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك وتنزع، تؤتي وتنزع، تعز وتذل، تولج الليل، تخرج الحي من الميت، تولج الليل عفوا ضد النهار، الحي ضد الميت والميت ضد الحي، دلالة على القدرة بشكل يعني لا نظير له ولا مبادلة فيه ولا مقابرة فيه أبدا أبدا. يبقى حنيجي في أمر النبوة، من اللي يجادل بقى؟ ما يجادلش إلا مقفول، ما يجادلش بأن الإسلام هو الدين الحق إلا مخبول، لأن مين اللي عمل، مين اللي قال إن الدين عند الله الإسلام، هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا نزاع في أن كل شيء بيده، في أن الأمر أولا وآخرا بمشيئته. وهذه الآيات الحقيقة فيها شكر لله، وفيها تسليم لله، وفيها إذعان بقدرة الله، وترزق من تشاء، ترزق من تشاء، ترزق أولاد، ترزق صحة، ترزق سعادة وراحة بال، ترزق رضا، ترزق منصب وجاه، ترزق صلاحي صلاح، ترزق عبادة مقبولة، ترزق من تشاء وبغير حساب، لأن لا عنده محاسبين ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب، ولذلك هذه الآية فعلا تلاوتها وتكرار تلاوتها دلالة على الإيمان وعلى اليقين وعلى صدق العقيدة. بعد ما ربنا هيئ المسلمين لهذا الشكل وجعلهم في هذه المنزلة أنهم يسلمون للمسلمون لله أمرهم ويشكرونه على نعمه ويتقبلون القضاء، بدأ يوجههم بقى. اسمعوا هذا التوجيه:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
نعم، ما دمت أسلمت أمرك لله لا ينبغي أن يكون ولاؤكم إلا لمن على شاكلتكم، للمؤمنين أمثالكم. الولاء وهي المودة والمحبة والخلطة والتعامل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قاعدة مطلقة. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من دين الله في شيء، فليس من رضا الله في شيء، فليس من رحمة الله في شيء. أم يعرف كده؟ الاستثناء من هذه القاعدة إلا أن تتقوا منهم تقاه، أم يبقى فيه ضرورة؟ ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا أن الركون إلى بعض الكفار المجاهرين بعداوة المسلمين ميلا لكفرهم وحبا فيما هم فيه وعقيدتهم، هذا كفر والعياذ بالله. مهما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الصورة من صور اتخاذ الكافرين أولياء. صورة ثانية: الركون إلى بعض المجاهرين بدون عداوة من المجاهرين لقرابة مع عدم الميل لكفرهم. هم قرايب كان زمان أو موجود الوقت تعتنق الإسلام وتظل على علاقتها بأمها أو علاقة بأبوه أو علاقة بأخوه مع عدم ميله لما هو عليه. هي ليست في درجة الكفر لكن فيها إثم. ليه؟ لأن ممكن مع استمرار الوقت يتجرجر تاني، ولذلك دي مش مطلوبة. صورة ثالثة: الركون لبعض الكفار غير المجاهرين بدون ميل كفرهم ليس فيها شيء برضو، أم يكون فيه حماية للمسلمين. ولذلك ربنا قال في القرآن: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين إيه أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ونصارى الحبشة لما راحوا مسلمي مكة هناك أبوهم وحموهم وكانوا ميلين لوضعهم هناك ولإقامتهم عندهم دون مساس بالعقيدة، ما فيهاش حاجة، لكن فيها اسم إلا عند الضرورة. صورة رابعة: واحد يصادق واحد لحسن المعاشرة وللأدب العالي بتاعه، زميله في الشغل، معاملة طيبة بدون كلام في الدين، مساعدة ومساندة وبدون دخول في تفاصيل عقيدية إطلاقا، ولا ميل لما هو عليه ولا كلام في المسائل دي خالص، لا شيء فيه. كما ناخدش أمر على إطلاقه. إلا برضو الركون إلى بعض التجار، يقول لك إن التجار دول منهم صادقين، مواعيدهم مظبوطة، صلح الراديو أو الساعة عند فلان الفلاني مواعيده تمام أول غير حد فلان والشيخ فلان، ليس فيها شيء وإن كان بتختلف فيها الأحوال، يعني في حالة توجب المقاطعة وحالة فيها مودة وفيها معاهدة ما فيهاش مقاطعة، ليس فيها شيء. الصورة الموجودة اتقاء شرهم، هي دي، إلا أن تتقوا منهم تقاة ثم يهدد المولى فيقول ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم من غضبه، وإلى الله المصير، يعني اللقاء عند الله الملتقى يوم القيامة، ربنا بيحذركم وبينبهكم وبيوعيكم فانتبهوا حتى لا تقعون في المخالفة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن ينصرنا بالصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.